الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كانت هناك مسألة فاتتنا في تلك المسألة لفتة، حيث طرح صاحب العروة في المسألة التالية أنه لو صار خلاف بين جهتين حول ما قدمه المالك من المال إلى العامل، هل هذا كان بعنوان قرض أو قراض أو بضاعة أو أي نوع من الأنواع؟ في مثل هذه الحالة، باعتبار أن هناك أكثر من معاملة، أكثر من عقد، هناك عقد هو عقد المضاربة وعقد آخر اسمه عقد القرض، والاختلاف بين عقدين متمايزين، فهنا الأمر يقتضي التحالف، يعني هناك دعويان لكل دعوة مدعي ومنكر، هذا يقول هذا كانت مضاربة، ذاك يقول ما كانت مضاربة، فحنخلص هذا كدعوة، ثم نجي على دعوة ثانية أنه هذا يقول هذا قرض، ثاني يقول هذا مو قرض، فأيضا نكمله ثم نرجع إلى الأصول. هناك من قال بأنه ليش في هالأمور إحنا ما نرجع إلى أصالة الصحة؟ أصالة الصحة باعتبار أنه أولا فعل الإنسان نفسه إذا تردد بين عمل صحيح وعمل باطل فالأصل الصحة، ما يدل نواصل صلاة الصبح اللي يوم صلاها صحيحة، لو مو صحيحة لأصل أن تكون صحيحة. ثانيا فعل الآخر أيضا، فلان هذا العمل اللي سواه الآن يوم شهر رمضان دا يفطر، هل هذا باعتباره مريض، باعتباره مسافر، باعتباره مكره، أو لا هذا دا يفطر تمرد على الله سبحانه وتعالى وعلى الدين؟ نحن نحمل فعله على الصحة، يعني عمل المؤمن يحمل على الصحة، وعمل الإنسان نفسه أيضا يحمل على الصحة. هذه هذا صلاة الصحة. السيد طبطبائي يقول أنه هذا ما يصير صلاة الصحة، صلاة الصحة متى يصير؟ وقت اللي أكو معاملة واحدة، يعني مضاربة، بس ما ندري هاي المضاربة صحيحة وقعت أو لا. أما هنا نحن مترددون بين معاملتين وعقدين، بين عقد المضاربة وهو عقد صحيح، أو عقد غير مضاربة وهو عقد فاسد. في مثل هذه الأمر، فيها مثل هذا الأمر إصالة الصحة ما تتحكم، وهو كذلك باعتبار أنه العمل الواحد إحنا نقول إذا شككنا في صحته أو عدم صحته نقول إن شاء الله صحيح، أما عملان كل واحد أحدهما صحيح والآخر باطل ما عندنا أصل يقول بأن هذا العمل إنما وقع صحيحا، يعني من هذا يعني هذا العقد اللي هو عقد المضاربة وليس عقد القرار. إصالة الصحة ما يأسس، إصالة الصحة مجرد أن يمنع الباطل، يعني بتعبير آخر إصالة الصحة في الحقيقة قائمة على أساس دفع المنافي وليس إيجاد المقتضي، يعني يقول ما صار في شيء باطل في القضية، أما بالتأكيد صار في شيء صحيح ما يقدر إحنا نأكد بإصالة الصحة. ولنا قول آخر إضافة إلى ذلك في مثل الدعاوى والاختلاف بين الناس إصالة الصحة، فالإصالة غريبة، يعني هنا بحثنا بحث الاختلاف، يعني اختلفوا في أنه هذا عقد في باب إذا إحنا نريد إصالة الصحة سواء سأصلح في عمل إنسان أو في عمل آخر، إن حكم في الاختلافات بعد ماكو اختلافات، إذا أنا أشوف هذاك إن شاء الله عمل صحيح فليش أختلف، ليش أودي القاضي؟ هذا بحث انتهى. بحث آخر متابع البحث اللي أمس طرحناه مبدئيا وأردنا أن نفصله اليوم، شيء يرتبط بأن الاثنين مشاركان، اثنان هم مشاركان في مال، هذا المال دفعوه لثالث قراضا ومضاربة، قالوا له هذا فلوسنا انت روح، احنا الف دينار عندنا انا واخويا الف، هذا الالف روح يشتغل فيه وش تحصل جيبه، جاب الالف جاب الربح، نفترض جاب الربح 100 دينار. اي طيب انا قلت خب من حصتي، انا حصتي 50، هاي 25 نصف لك. اخويا قال لا انا من حصتي اعطي 10 و40 الي، يعني صار تفاوت في اعطاء الربح. السؤال هذا الفلوس من طلعت؟ من العامل لو من الشريك؟ اذا من العامل يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه قلنا يمكن لإنسان واحد أن يتعامل مع عاملين، شخصين يعملون معه ويفضل أحدهما على الآخر، والآن عندنا مالكان يتعاملان مع عامل واحد أيضا بتفضيل، لأن العقد الواحد يتحول إلى عقدين حسب رأي منه صاحب العروة اللي احنا استشكلنا في هذا الامر. بس هذا ما في اشكال، المؤمنون عنده شروطهم، يقول انا 25. اذا قلنا هذا العامل ما يريد يقبل، خليه يقبل مو مشكله، من اول احنا اشترطنا عليه، انت تاخذ 25 من عندي، 25 من 50 نصف الربح، بس 10 من 50 من اخويا، ونحن لا نتعامل معك إلا جميع، أنا وأخوي نتعامل، مو أنت تتعامل وأنت ما تتعامل، بيناتنا مع بعض. فهو يفكر يحسب حساباته يشوفه يسوى، يحصل 35,000 نعمة ويمشي، فما يجي هنا يدقق في أنه هاي منين أخذها ومنين ما أخذها. هو هذا واضح. لكن إذا العامل قال أنا ما علي، أنا أشتغل وياكم، أنتوا بيناتكم صفوا، فهذا أنا أعطي الأخوية، يعني في المضاربة أنا أخذ وأعطي الأخوية الزيادة اللي أخذها من العامل. هذا فيها إشكال. أنا تصور هاي المسألة عندي صعب، أن تصوره صعب أنه شلون يصير هالشكل ما أدري، بس حتى إذا صار هالشكل، هناك مسألة سبقت بأنه في المضاربة لا يمكن جعل الربح لشخص ثالث حسب الرأي المشهور. شلون؟ قالوا في واحد يقول أنا اتضارب أنا وياك، إذا ربحنا 100 40 إلي و40 إلك و20 يعطي الفقراء للأيتام، يقول ما يصير هذا، لأن هاي فلوس المخالف لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام والربح بينهما، هذا بينهما يصير، بينهم يصير، بيني وبين هذا وبين الأيتام، الأيتام طرف ثالث. نحن في وقت قلنا هذا ما في إشكال، ما فهمنا إشكال هل شنو، وصحيح الربح بينهما جاء في سياق الحديث أنه عادة المضاربة يصير في ربح بينهما، والأئمة ما يتدخلوا في الخصوصيات. ويبدو من خلال دراستي لبعض الكتب القديمة يبدو أن هذا كان معروفا عندهم، أن يخلون حصة للفقراء للأيتام للمساجد بركة، أكو ناس يشاركون مثلا قضايا الإمام الحسين سلام الله عليه في تجارتهم، قضايا أخرى، هاي بركة تجارتهم. وكان معروفا بعض فقهاء من المذاهب حرموا ذلك، وماكو داعي للتحريم، أنه هذا ما في مشكلة، إنما هو وكأنه أنا أخذت الفلوس برعت به. يعني هاي الحالة الصورية شنو؟ أنه بين ما يخالف 50 أخذ، ذاك مخزن يأخذ، كل واحد حط 10، في إشكال؟ قال لا ما في إشكال. قلت له هذا الإشكال في أنه يصير قابل أو بعد، هذا إشكال صوري، وإلا حقيقة في التالي كل واحد دفع 10 للأيتام. ثم قالوا بحثا آخر أن هذه باعتباري أنا وأخوي شركاء في العمل، يعني أرجع أن مفروض المسألة أنا وأخوي متعاملين ويا مضارب، والمضارب مختلف، أنا أخذ النصف، أخوي يأخذ ربع، أخوي يأخذ ثلثيا في مثلا أكثر من النصف، الفكرة هنا. خب باعتباري أنا وهو شركاء، كيف يجوز في الشراكة أنه يصير تفاضل؟ هذا السؤال. يعني هذا الشراكة، يعني مسألة مسألتان، مسألة أنا وأخوي باعتبارنا شركاء، مسألة أنا وأخوي والمضارب باعتباره شنو؟ مضاربة. قالوا إذا المال يطلع من جيبي إلى جيب أخوي هذا معناته تفاضل في الشراكة، في الشراكة. احنا هذا الشيء ما افتهمنا، حتى بالشراكة ما في اشكال في الشراكة، المؤمنون عنده شروطهم، احنا تعاوننا. يعني هسه نفترض، انا اجيب الفرض لان هذه الفروض الواقعية تسهل فهم المسألة، انه انا رجل غشي مصلحة توي جاي بالسوق، واحد قاعد صار له 20 سنة ابن السوق وابو السوق، أنا أروح لأقول بابا أنا وأنت شركاء نشتغل ويا بعض، يقول أنا بابا خبرة عندي، معامل عندي، وجاهة عندي، أنت توك جاي، كل ما يخالف أعطيني في هالشي، كل خب ما يخالف أنا أعطيك ثلث وأخذ ثلثين بالشراكة في الربح اللي إحنا مو بالمضارة بالشراكة. هذا في شيء؟ ما دام أنا قبلت، أنا قبلت في مصلحتي لأن أفتهم هذه الثلث اللي أحصله من هذا، بالتالي أكثر من ما أنا أشتغل وأخسر فلوسي باعتباره هو عنده خبرة وعنده كذا. إحنا ما شفنا بالشراكة دليل على أن هذا لا يجوز. فلذلك صاحب العروة يقول هذا إذا شراكة في الشراكة جائزة، إذا مضاربة في المضاربة أيضا جائزة، لكن كلام السيد شوية فيها بعض تعابير يحتاج إلى نوع من البحث. في المسألة 28، إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارضا واحدا واشترطا له نصف الربح وتفاضلا في النصف الآخر، نصف الربح خب يعني من الربح إذا افترضناه 100 وهذه 100 ينقسم إلى 2 شركاء كل واحد نصف الربح، واحد أعطاه 50 واحد أعطاه قال لا أنا ما أعطي 50 أعطي 25 مثلا، وتفاضل في النصف الآخر بأن جعل أو جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال سواء كان تساووا أو لا، إذا هم مساوين يتفاضلون، إذا هم ما متساوين يتساوون. يعني أنا حاط 1000 ذاك حاط 500 بس بالربح إحنا بيناتنا متساوين، هاي نفس الشيء بس بطريقة ثانية. فإن كان قصدهما كون ذلك النقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كأنه اشترط على العامل في العمل بما له في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له، هذا الأخ قال أنا أعطيك نصف، ذاك الأخ قال أنا أعطيك ربع، هذا ما في شيء، سابقا قلنا هذا معاملة وهذه معاملة. كان اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته، وشرط له صاحب النقص ثلثي ربح حصته مثلا مع تساويه ما في الآن، فهو صحيح. لماذا صحيح؟ لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل، هذا هو واضح. وإن لم يكن النقص راجعا إلى العامل بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول العامل بالنسبة إليهما سواء، لكن اختلفا في حصتهما، يعني أنا وأخويا نأخذ 100% كاملة منك، بس لما نأخذ 100% الربح، نفترض الربح 200، أنا أخذ 100% العامل هم يأخذ 100%، بس الربح اللي أنا أخذ 100% في الحقيقة ما أعطي لأخويا 50%، أعطيه 25% و75% أخذه بالتفاضل كشريك. خب هذا شلون بالشراكة يصير تفاضل بأن يكون المجموع العام بالنسبة لهم، لكن اختلفوا في حصتهم بأن لا يكون حسب شركتهما. فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساهمها مع تفاوت المالين بلا عمل من صاحب الزيادة، لأن المفروض كون العامل غيرهما، ولا يجوز ذلك في الشركة. والأقوى الصحة لمنع عدم جواز الزيادة لأحد والشريكين بلا مقابل، فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط، ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو خلاف مقتضى إطلاقها. مرة ثانية يقول احنا في الشركة الشركاء أحرار كيف يتعاملوا، ما داموا متراضين في العمل فهم أحرار، هم الشركين يصير من أول اشتركوا، من أول قالوا أنه إحنا نشترك في التجارة بس بشرط اللي أنا عندي أطفال أكثر، أنت ما عندك أنا أخذ أكثر منك، أو أنا عندي مصاريف، أو أنا عندي وجاهة، أنا عندي خبرة، بأي دليل من الأدلة ناس قبلوا ناس، فهذه ما في مشكلة. بس في الحقيقة المشكلة في باب المضاربة من جهة أخرى، بينت أنه من جهة أنه اشتراط الزيادة لشخص آخر. هنا حديث مطول أيضا، نحن نرسم ملامح الحديث في هذا اليوم، وإن شاء الله إذا الله وفقنا في اليوم الآخر نتحدث أكثر تفصيلا في هذا الحديث. الحديث التالي حول موت أحد الشخصين، موت المالك أو موت العامل. قالوا بموت أحدهما المضاربة تنتفي، هذا هو المشهور. لماذا؟ يقول لأنه المضاربة إذن مثل وكالة، كما أن الوكالة تنتفي عند موت الوكيل أو الموت الموكل، فكذلك المضاربة، لأن المضاربة علاقة مباشرة بين الإنسان والإنسان. الإنسان اللي مات فهذا ما عنده طرف آخر، يعني أنا ويا الميت ما أقدر أتعامل، هذا بحث شوية معقد، ولكن نحن عندنا بعض المقدمات لهذا البحث. البحث الأول الحديث عن المضاربة، أنه هل المضاربة عقد جائز أم عقد لازم؟ قالوا عقد جائز. قلنا عقد يمكن أن يصبح لازما حسب ما قال صاحب العروة، إذن هو عقد مرتبط بالشرط بالطرفين بالتراضي بين الطرفين. ثم هل هو عقد مؤقت أو لا، يعني يمكن أن نضع له وقتا مضاربة خلال سنة أم لا؟ بعض قالوا المشهور قالوا لا، المضاربة كل واحد بكيفه، في أي لحظة يقدر يبطل العقد يفسخ العقد. قلنا لا، ممكن أن نجعل له وقتا معينا، ونشترط للفسخ بأمور معينة، مثل الأمور اللي هذا اشترك في هذا الكلام أصحاب المذاهب قالوا أنه المال يكون نظم، أما المال لا يزال بضاعة فما يصير واحد يفسخ المضاربة. نجي على هذين المسائل، واليوم فد مسألة نبحثها، أنه كل عقد جائز ينتهي بالموت، وديعة عارية مضاربة على هذا الأساس وغيره، ماكو دليل على أن كل عقد جائز ينتهي بالموت. عقد جائز يشكل حق، كثير من الحقوق أساسا مو عقود ولكن تورث، وتعابير أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أو في حتى الآيات القرآنية أنه ما ترك للوارث ما يسمى بالتعبير ترك، هذا تعبير مطلق لكل شيء إلا ما استثني، فكل شيء ممكن أن يورث، وعادة يورث عند الناس، الناس اللقب يورثوه، الشخصية يورثوها، كذا يعني المجتمع مجتمعاتنا خصوصا كل شيء يورثوه، والله أبوك كان صديقي فأنا أحترمك، أبوك مثلا كان يشتري من عندي فأنتم عميلنا، أبوك كذا، هذا مو حقوق بس الناس يعتبروا. فأساسا الوراثة قضية عقلائية فطرية أمضاها الشارع، نعم في مكان اللي قال هذا لا يورث لا يورث ما كنت يورث. وأي دليل ينتهي؟ قالوا هذا إذن، والإذن مع الموت ينتهي. احنا عندنا إشكال صغرا وكبرا، أولا هذا إذن، سؤال من قال هذا إذن؟ المضاربة عقد، المضاربة عقد، العقد غير الإذن. إذن بابا تذن لي أن أخذ سجادتك أصلي عليها، قم صلي عليها، أما المضاربة عقد بين الطرفين، صحيح في المضاربة وكالة إذن وديعة شراكة، كل هذه العقود موجودة في داخل إطار عقد مضاربة، ولكن كل هذني مو جوهر المضاربة، المضاربة جوهرها التكامل بين المال والعمل، وهذا جوهر من أجل ربح وهذا واضح. فهذا بعدين منو قال الإذن هم محدد بالموت ينتهي؟ الإذن يختلف، بعض الأحيان الإذن يستمر، الإذن يستمر حتى بعد الموت، مثلا واحد أذن، واحد يملك مقبرة في وادي السلام، أذن للعائلة الفلانية أن يدفنوا أمواته هناك، هو مات، هذا الإذن يستمر إلى أن نرى البديل ماله. يعني لا نرى أن كل إذن ينتهي حسب الذي يعطي الإذن، إذا أعطى الإذن لهم وحدهم، أما إذا إلى ولا أولاده، وهذا كثير من التبرعات وأذونات كذا تشمل الأمور، لكن دعنا عن هذا. بس بالتالي المضاربة عقد وليس مجرد إذن. فانتهاء المضاربة بالوفاة بحاجة إلى شيء آخر. نعم إذا المضاربة منذ البدء التوافق بين الطرفين كان التوافق محدودا بالحياة، نعم مات خلاص كل شيء انتهى، سواء من طرف المالك أو من طرف العامل، أما إذا لم يكن محدودا بالحياة بيناتهم إما مطلق وإما لا، في أدلة يقول إلى سنة إلى سنتين إلى خمس سنوات وما أشبه. طبعا الآن الحديث هذا فيه بعض يعني مفارقة، باعتبار الآن المضاربات أكثر شيء مع المؤسسات، مع مو أشخاص عينية، شخصيات اعتبارية، ولذلك الحديث يختلف. إذا هذا بعض الحديث إن شاء الله نفسر القول فيه إذا أراد الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.